بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب المادي الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركة فوري رحمه الله، ومع اللقاء الخامس بعد المئة الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع معركة بدر الكبرى هذا، وقد وصلنا إلى بدء المعركة، ورأينا في اللقاء الماضي كيف ناشد النبي ربه صلى الله عليه وسلم وقضى ليله ساجدا داعيا راجيا، حتى أن الرداء سقط من على ظهره صلوات ربي وتسليماته عليه، وكان الصديق يحمل رداء النبي ويقول: يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك. ووصلنا إلى هذا العنوان، نزول الملائكة، نزول الملائكة. فالله تعالى أوحى إلى ملائكته أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سورة الأنفال آية 12. وأوحى إلى رسوله الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي إنهم ردف لكم، أي يردف بعضهم بعضا أرسالا، يأتون متتابعين ولا يأتون دفعة واحدة. وهذا عامل من عوامل النصر. لماذا؟ لأن تعاقب الملائكة أثناء القتال سبب من أسباب تثبيت القلوب وعامل من عوامل النصر. فتعالوا بنا لنواصل أحداث المعركة. قال المصنف: وأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. النقع يعني الغبار اللي بيكون راكب فرس في ساحة القتال، بيكون الغبار ينتشر حوله، فجاءه جبريل بهذه الكيفية في ساحة القتال. فبشر النبي أبا بكر: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. وفي رواية ابن إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله. هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقود، وعلى ثناياه النقع. جبريل هذا الملك المقرب الذي اختص بحمل الرسالات إلى الأنبياء والرسل، وهو الذي علم النبي القرآن كما قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. فالحديث هنا عن جبريل. جبريل هو ذلك الملك المقرب، له شدة وقوة لدرجة أنه بطرف جناحه كما وردت الروايات حمل قرية بمن فيها، وجعل عاليها سافلها بأمر ربه، لدرجة أن ملائكة السماء الدنيا سمعوا نباح كلابهم. رفعها بطرف جناح. هذا خلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث عن ملك من حملة العرش، يقول: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش. بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام. هذا خلق الله. ملك من حملة العرش، المسافة من الأذن إلى الكتف تسافر فيها 700 سنة. 700 سنة تاخد المسافة دي بس، ما بقية خلقه شكله إيه؟ وجبريل كما تعلمون له 600 جناح، بجناحيه يصد الأفق المشرق والمغرب. هذا خلق الله. أحيانا يغفل الإنسان فيصاب بالكبر والغرور، يقول: لا مسكين، أنت خلق ضعيف، خلق ضعيف. جزاكم الله خير. الأرض اللي أنت تسكنها وتعيش فوق ظهرها عبارة عن كوكب أو كويكب صغير جدا في مجرة واحدة من المجرات التي تسبح في الكون. حضرتك كم تساوي على هذه الأرض بالنسبة للمخلوقات المحيطة بك؟ وفين؟ شوف مثلا الأرض اللي انت عايش عليها، الجبال، شوف ضخامتها وقوتها وصلابتها. شوف الحيوانات والسباع، وانظر إلى بقية المخلوقات. فالإنسان إذا تأمل في الآيات الكونية جاءته الخشية من رب البرية جل جلاله. جبريل ينزل الآن إلى ساحة القتال. لذا بشر النبي بالنصر، خلاص انت النصر اتحقق. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب العريش. العريش طبعا هو الخيمة اللي كان الأنصار جعلوها للنبي كمركز للقيادة. خرج وهو يثب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقرأ قول الله عز وجل: سيهزم الجمع. من الجمع؟ قريش. ويولون الدبر. طبعا الآية دي إخوة في سورة القمر. سورة القمر مكية، نزلت في مكة قبل الهجرة أو قبل معركة بدر. فشوف البشارة، هم في مكة في أثناء المعاناة والضيق والكرب، الله يبشر نبيه أنكم سوف تنتصرون على قريش. جاء وقتها، فوضع النبي الآية في موضعها. الآن ده وقتها، سيهزم الجمع. وده اللي بنقوله دايما، كثير من المسلمين لعدم فهمهم للقرآن قد يضعون الآيات في غير مواضعها التي من أجلها أنزلت، وهذا خلل جسيم جدا في التعامل مع القرآن. فتجد مثلا واحد عامل مقهى فيها البلاء العريض، فيها الدخان، مخدرات، السب واللعن والقمار، وكاتب على البوابة بتاعتها: ادخلوها بسلام آمنين. كاتب آية قرآنية: ادخلوها بسلام آمنين. طب ايه علاقة الآية باللي انت فيه؟ واضح؟ واحد فاتح محل عصير في بلادنا، طبعا مش بلاد يعني، نتكلم على بلاد المسلمين يعني، مش في ألمانيا. فاتح محل عصير قصب ولا عصير برتقال ولا أي عصير، يروح كاتب لك كده آية على المحل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. طب إيه علاقتها باللي أنت بتعمله؟ الآية إيه علاقتها باللي أنت بتهدبه ده؟ وتلاقيه غشاش وخداع، والعصير بتاعه مغشوش. واضح؟ فكان عاجبني أحد الجيران عندنا في مصر، فلما نبهته على هذا فشلها، فلقيته بعد كده عامل يافطة كاتب: قال أحد الحكماء: عجبا لأهل مصر، كيف يمرضون وعندهم عصير القصب والليمون. قلت له: هذه حلوة دي. دي حلوة دي. ابعد عن القرآن واكتب حكمة براحتك. تلاقي مثلا الجزار بتاع اللحم كاتب آية كبيرة كده: وفديناه بذبح عظيم. حاجة غريبة جدا. طب ايه علاقة الآية باللي انت بتعمله؟ وتلاقيه أحيانا بيذبح حمير ويبيع للناس لحم حمير. ماشي، مصيبة كبيرة جدا يا إخوة والله. فوضع الآية في غير ايه موضعها سوء أدب مع القرآن. واحد تاني عن محل الألبان، واكتب العنوان كده: الرحمن للألبان، بئس العبد أنت. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، جعلته للألبان؟ فطبعا أمر جلل، أمر جلل. وآخر: المزمل للملابس الجاهزة، أو والله المصطفى للأدوات الصحية. غريبة جدا. واحد تاني خياط بتاع بيعمل القميص فيرسم لك قميص عم حلو مع مقص، ماشي، مرسوم كده وكتف فوقيها: نحن نقص. والله هكذا، نحن نقص. الآية في سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص. إيه علاقتها بالخياطة؟ واضح؟ ودي مصيبة كبيرة جدا. نحن نقص. واحد تاني يروح عامل لك نفس القميص وكاتب إيه: وكل شيء فصلناه تفصيلا. طبعا لو اعتقد هذا كفر. إن لو اعتقد إن الآية تنطبق على فعلك ده، وإنك الله عز وجل خياط زيك كده، تعالى الله عم يكون علوا كبيرا. لأن بيقول لك: وكل شيء فصل. مين اللي فصل؟ الله عز وجل، أي أحكم خلقه جل جلاله. إيه علاقته بالخياطة واللي أنت بتعمله ده كله؟ طبعا الجهل يا إخوة. بتلاقي حتى اللي بيكتب الآيات دي لا بيصلي ولا بيتوضأ ولا يعرف طريق المسجد أصلا، خطاط. وتلاقي واد ماسك السجارة والمخدرات وعمال يكتب الآية. مصيبة. شغل ده، شغل ده، بيزنس، ملوش علاقة بقى بالدين. مش مشكلة لو يكتب لك آية وخلاص. وبعدين القرآن لا يكتب على الجدران، القرآن للقراءة والتدبر والعمل، مش يكتب على يافطات المحلات أو يعلق في البيوتات، لا لا، أو يوضع في السيارات زينة، أو مع الاعتقاد الباطل أنه بركة. القرآن بركة في قراءته، في العمل به، في تدبره، مش أنك تجعله حجابا. واضح؟ مشكلة خطيرة جدا. فدي آفة للأسف نشأت عن الجهل. فالآيات توضع في مواضعها. ولذلك تعالوا لنرى كده هدي النبي في هذا الباب عليه الصلاة وأزكى التسليم. الحديث الصحيح: خرج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ذات يوم في وقت لم يعتد أن يخرج فيه، فرأى على الطريق أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، فقال: من الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، ما أخرجني إلا الجوع، من شدة الجوع لا يجد طعاما، ما في عنده شيء، خرج. ومين؟ أبو بكر الصديق، تاجر المعروف، لكنه أنفق كل ما يملك على خدمة الإسلام لدرجة أنه لا يجد الطعام. خلي بالك، لا يجد الطعام، فيخرج في وقت الظهيرة على طريق الناس على أحد يدعوه إلى الطعام. طيب، ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله. وفجأة يجي عمر: وأنت يا ابن الخطاب ما أخرجك؟ قال: والله يا رسول الله، ما أخرجني إلا الجوع. عمر كمان: نعم. ثم سأل النبي صلوات ربي وتسليماته: وأنت رسول الله، ما الذي أخرجك في هذا الوقت؟ قال: أخرجني الذي أخرجكما، صلوا عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم، أخرجني الذي أخرجكما. علشان تعلم أنت مدى النعمة التي أنت فيها. النبي يخرج من شدة الجوع، ما في طعام في بيت النبي، وكما تقول عائشة: كان يمر علي الثلاثة أهلة لا يوقد في بيتي نار، يعني شهران كاملان ما في طبخة في البيت عند النبي، شهران ما طبختش طبخة، لم يوقد في بيت النار، يعني ديش طبيخ، فيش، ما بنوقدش نار للطعام، ما في غير البلح، التمر، والماء في الصباح، في المساء طعام ومية، تمر وماء الأسودان، هذا طعام النبي، وكذا بيوت النبي. فأخذهما النبي معه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وانطلقوا إلى بيت رجل من الأنصار، الهيثم ابن أبي التيهان في بعض الروايات، وطرق النبي بابه، فخرجت زوجته قالت: مرحبا وأهلا برسول الله، ومن معه؟ قال: أين صاحب البيت؟ قال: ذهب ليستعذب لنا، يعني خرج يجيب لنا شوية مية، ما فيش ماء، الماء بيشترى، يذهب للبئر عشان يشتري الماء، أو يتعب في سير مسافات عشان يأتي بالماء للشرب. الآن الحمد لله بنشرب الماء المعدني، وبنشتكي الفقر والحاجة، ومحدش راضي إلا من رحم ربي وعصى، واللي بياخد 100 عايزهم 1000، واللي بياخد 1000 عايز 3000، واللي بياخد 3 عايزهم 5، وبياخد 5 ليه ما يكونوش 10؟ هي الدنيا هكذا. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. هي الدنيا كده يا إخوة، الدنيا كالشارد من البحر لا ري له أبدا، البحر مية مالحة، هل رأيتم أحد يشرب الماء المالح ويرتوي؟ أبدا، هكذا الدنيا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان من ذهب لابتغى له ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، إلا التراب، يعني إلا التراب، أي عندما يدفن في قبره وتذهب دنيا. فاحذروا الدنيا فإنها مهلكة مهلكة، ارضى بما قسمه الله، بما قسمه الله لك، واكتسب من حل، وأنفق في حل، ولابد أن تعي أن هناك ما يسمى بالبركة، البركة في الكثير، في القليل تكثره، وفي الضيق توسعه، فلابد أن تفهم هذا في قضية الأرزاق. فاحذروا الدنيا فإنها مهلكة مهلكة، وأصحابها هلك لا محالة، خاسرون لا محالة، نادمون لا محالة. فقالت مرحبا وأهلا برسول الله. قال أين صاحب البيت؟ قالت ذهب ليستعذب لنا، يعني يأتي لنا بالماء العذب من أجل الشرب. فانصرف النبي ومن معه، صاحب البيت غير موجود. فإذا بصاحب البيت قد جاء، قال مرحبا وأهلا برسول الله وصاحبيه، تفضلوا. فدخلوا معه، فقدم لهم بعض التمر، ثم قام مسرعا، فقال له النبي إياك والحلوب. شافوا قام خد المدية سكين عشان يذبح لهم شيء، فقال إياك والحلوب، لا تذبح لنا شاة تحلبها، لأن من شروط الضيافة ألا تشق على صاحب البيت. عنده شاة وعنده كذا، لكن يقول له هات لنا واحدة عادية صغيرة وكذا، لكن ابعد عن اللي هي بتستخدمها في البيت كطعام وشراب من اللبن وكذا، فخليها لأهل البيت، إنما هات لنا احنا ايه حاجة بسيطة يعني. فبالفعل ذبح شاة وطيبها وقدمها للنبي وصاحبيه، فأكل النبي وأكل الصديق وأكل عمر، ثم قال لهم النبي والله لتسألن يومئذ عن النعيم. فوضع الآية فين؟ في موضعها الآن. الآن هذا مناط الآية في سورة التكاثر، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فاعتبر التمر اللي بناكله ده ما حتة شاه، هو ده النعيم، وهنسأل عنه يوم القيامة. يبقى لابد أن نعد للسؤال جوابا. طيب كم مرة بنجلس نحن على المائدة مع الأهل والأولاد، وكم مرة ذكرناهم بالآية عند الطعام؟ هذا موضع الآية الآن، إن من حولك يستشعر عظمة النعمة، لقمة الطعام دي نعمة هنسأل عنها، ترى جاءت من حل أم من شبهة، ترى عندما أكلنا ما النية، هل النية التقوي على عبادة الله وطاعته ولا مجرد شهوة وانتهت؟ شهوة لا أجر لك، بنية التقوي لك أجر. يبقى وانت بتاكل عبادة، فارق بين يأكل عادة ومن يأكل عبادة. كثيرون يأكلون لكن القليلين من يأكلون عبادة. واحد بيأكل شهوة وخلاص، إنما هناك من يأكل عبادة، عنده نية في الطعام، آكل لأتقوى على العبادة، آكل لأتمكن من مرضاة الله عز وجل وخدمة المسلمين، وهكذا آكل لأحفظ صحتي فهي أمانة. يبقى لازم يكون لك نية وانت بتشرب وانت بتاكل. سيدنا علي بن أبي طالب لما يشرب الماء البارد في شدة الحر، شوف ماء بارد يعني كوباية مية بالنسبة لهم يعني، فكان بعد أن يشرب يقول اللهم اجعل حبك وحب نبيك وحب من يحبك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. يا إن الماء عندهم حياة، فعلى طول التوجه الإيماني مع النعمة، وده اللي احنا بنغفل عنه كثيرا في باب النعم وشكر النعم. في الأثر أن هارون الرشيد أمير المؤمنين الذي كان عصره يسمى بالعصر الذهبي للخلافة العباسية، التقي النقي الورع العابد الزاهد الذي كان يحج إلى بيت الله الحرام عاما ويجاهد في سبيل الله عاما، واتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد اتساعا عجيبا، بل زوجته زبيدة كانت سببا في تيسير طرق الحج للحجيج، فأنفقت من مالها الخاص حتى حفرت أبارا من بغداد إلى مكة المكرمة. على طول طريق الحج، فأمنت الخائف وسقط العاطش، ومش سبيل مية فقط، سبيل ماء بدار ضيافة، حاجة ما تتخيل يعني، في زمن قل فيه الماء. هارون الذي اتسع ملكه، هارون الذي ظلم من الإعلام المفسد في واقعنا المعاصر، وصوروه بتاع جواري وبتاع نساء وبتاع غناء ورقص. هارون كان لا يعرف الغناء ولا الرقص ولا يعرف الجواري، لا يعرف إلا زوجته زبيدة وزوجة أخرى أنجب منها أميرا وكانت عربية قرشية، وثالثة وفقط رضي الله عن هارون. جابوا بتاع جواري وكمان يجيب لك لوسك سوكة كده حتى ما عندوش لحية وعمل زي الطاووس. هذا هارون، هارون الذي كان يضرب به المثل في التقوى والورع، هارون اللي كان سببا في إقامة دار الحكمة لجمع علوم من سبق، هارون الذي انتشر علم الحديث في عهده واكتمل تدوينه بعد أن بدأ في عهد عمر بن عبد العزيز. المهم، جلس هارون ذات يوم وقد طلب شربة ماء، فجيء له بإناء به ماء بارد، فنظر هارون إلى حاشيته، وكلهم علماء وأدباء وأمراء بطانة خير، فإذا بابن السماك وجنب من العلماء، قال عظني يا ابن السماك. هذه مجالس هارون، مجالس تذكير بالله رب العالمين. فقال ابن السماك: يا أمير المؤمنين، ماذا أنت صانع إذا طلبت شربة الماء وقد أشرفت على الهلاك ولم تجدها؟ بكم تشتريها يا هارون؟ لو في صحراء وخلاص بتموت ومحتاج شربة المية، وهناك من يبيعوها، بكم تشتري شربة فيها الحياة وإلا تموت؟ قال: أدفع نصف ملكي. قال: اشرب يا أمير المؤمنين بالهناء والشفاء. هارون سمى الله بسم الله، وشرب على السنة الحمد لله. قال له ابن السماك: أخبرني يا هارون، إذا حبست فيك الشربة ولم تتمكن من إخراجها وأوشكت على الهلاك، بكم تشتري؟ حبس الماء يا إخوة مشكلة كبيرة جدا، ده بعض المرضى عافانا الله وإياكم إذا ابتلوا بحصات على المثانة سدت لهم مجرى البول، والله رأيت بعضهم يعض في الأرض عضا بيموت، ولازم يتفتح له قسطرة وعشان يخرج البول من مكان آخر. شوية مية، شوية ماء. شوف انت مثلا لما تكون في سفر وفي البرد واشتد عليك الحبس البول، ما بتستطيع، بتجد العرق ينزل في شدة البرد وتبقى مضطرب ومش مركز وعايز أي مكان تنزل فيه حتى لو في الطريق. لماذا؟ الإخراج نعمة. بكم تشتري يا هارون؟ قال: أدفع فيها ملكي كله. قال: يا هارون، لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. هذه ملك الدنيا، ما يساويش شربة مية ولا إخراجها. ولذلك لما دنا الأجل من هارون قال لأبنائه: أروني قبري، فين القبر اللي انتو حفرته لي؟ أريد أن أراه. ذهب معهم، طبعا قبر عبارة عن حفرة في الأرض، مش بيد الجرانيت والرخام وحاطين فيه مكيفات، دلوقتي القبور بقت كده قصور، لأن ده فعل المتكبرين وعايز ينتقل من قصر الدنيا لقصر كمان في الآخر في قبره. فيقول لك واحد مثلا منهم مكلف مش عارف 15 مليون جنيه، ليه 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 ليه؟ والناس الفقراء مش لاقيين ياكلوا؟ ده هي حفرة متر في متر وخلاص في التراب وخلاص ماشي، وعامله زي الفيلا خلاص، ولازم يكتب كده قبر مش عارف مين ومين ومين والألقاب بتاعته اللي قد كده. سبحان الله، دي انت هتخرج منها عاريا. المهم قبر هارون حفرة في الأرض، فراح الحفرة ونزل فيها وبكى، ثم ناجى ربه وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ملك الدنيا يا إخوة زائل، مهما حصلت ومهما وصلت فيها هيزول. الباقي بقى العمل الصالح، انك تعمل الآخر. فهل نذكر أولادنا بهذه الآية عند طعامنا؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أو ده من وضع الآية فين؟ في موضعها. في الصحيح أيضا من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لما أنزل الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تقول بعدها ما صلى النبي صلاة ولا ركع ركعة ولا سجد سجدة إلا وقال سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. يتأول القرآن، بيفسر القرآن، بيطبق القرآن. سورة النصر فيها أمران، الأمر الأول فسبح بحمد ربك، أمر للنبي، والأمر النبي أمر لكل أتباع النبي إلى قيام الساعة، واستغفر أدي الأمر الثاني. فكان النبي كل ما يركع ركعة بعد ما يقول سبحان ربي العظيم يقول إيه سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي، يسجد. بعد ما يقول سبحان ربي الأعلى يقول سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي. هذا موضعها، ده موضع الآية، لأن سورة النصر كانت أجل رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وذلك ابن عباس لما أدخلها عمر إلى مجلس القوم، وكان القوم يجدون في أنفسهم أن عمر دائما يدخل ابن عباس في مجالسهم، وابن عباس كان غلاما صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، فوجد بعض الصحابة وقالوا إن لنا أبناء في مثل سنه، يعني لماذا عمر يصر يدخل معنا الغلام الصغير هذا؟ يقول ابن عباس فدعاني عمر يوما وما دعاني إلا ليريهم، يعني دعاني عشان يثبت لهم علمي وأني أحق بمجالسهم من بعضهم بقوة علمه. فيقول فدعاني عمر إلى مجلسه يوما ثم قرأ سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وسأل من في مجلسه ماذا تقول في هذه السورة. بعضهم يقول إن الله تعالى يبشر النبي بالفتح وكذا ثم يطالبه بالاستغفار والتسبيح ماشي، وبعضهم كذا. فقال عمر وماذا تقول أنت يا ابن عباس؟ قلت يا أمير المؤمنين إن هذه السورة أجل رسول الله، يعني السورة دي بتقول خلاص النبي هيموت أجله، فالله تعالى يقول لرسول الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذه علامة أجلك يا رسول الله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر والله ما أرى فيها إلا ما ترى يا ابن عباس. هو ده التأويل الصحيح، هو ده تفسيره أجل النبي. فالصورة دي تضمنت كم أمر؟ تضمنت أمرين، الأول فسبح بحمد ربك أمر لازم ننفذه، والثاني واستغفر. فكان النبي يضعها في موضعها، كل ما يركع يسبح ويستغفر، كل ما يسجد يسبح ويستغفر عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن لابد أن نضع الآية في الموضع الذي من أجله نزلت خلاص، مش مثلا حضرته مدي معاد لحضرته وممكن معاد في الحرام والباطل وبعدين يقول له إيه وعجلت إليك رب لترضى، بئس العبد أنت. ما علاقة هذه الآية؟ هذه الآية قالها موسى عليه السلام لربه في لقائه لربه وهو الكليم، انت بتحطها هنا ليه؟ واضح؟ فيا مناس يا اخويا حط الايه في غير موضعها، ودي مشكله كبيره ومصيبه خطيره جدا. طب لماذا يفعلون؟ بسبب الجهل، لدرجه ان بعضهم ما يعرف حتى معنى الايه ايه. اكتب لي بس شويه ايات وخلاص هنا، هو ما يعرفش حاجه عن الايات اصلا، هو عايز بس زينه وخلاص هنا، حط لي هنا اكتب لي كم ايه كده، كم ايه. فدي افه عافانا الله واياكم. فهنا في بدء المعركه ونزول جبريل بدا النبي يقرا الايه، سيهزم الجمع ويولون الدبر، دي موضعها الان. ثم اخذ حفنه من الحصباء، حفنه يعني تراب من الارض، بيده بكفه اخذ شويه تراب من الارض، فاستقبل بها قريشا، يعني القاها قباله جيش المشركين، وقال شاهت الوجوه ورمى بها في وجوههم، شاهت يعني هلكت، فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه من تلك القبضة. قبضة بس كده، عدد جيش المشركين حوالي 1000، تخيل كلهم بلا استثناء، كل واحد منهم يوصل التراب للعين وللمنخر وللفم، سلاح من أسلحة الإيمان، تأييد من الله رب العالمين. خلاص. ولذلك قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، سورة الأنفال آية 17. يا عم الشيخ ده النبي هو اللي رمى، لا لا لا، النبي سبب، لكن من الذي أوصل تلك الرمية لكل مشرك من المشركين؟ إنه الله رب العالمين. فأوعى تعتقد في السبب فقط، أنت بتاخد السبب كسبب، إنما الاعتقاد في الله رب العالمين. فذلك بيصحح القرآن مفاهيمه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، عشان يجوز أنا عملت، الله يهديك، استغفر الله، قل هذا من فضل الله، الله تفضل علي فأكرمني بكذا، الله عز وجل أكرمني بكذا، ما تقولش أنا اللي بعمل، بس الله يكرمك، اهدأ، تذكر قول ربك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حتى شوف، حتى في آيات سورة البقرة في قصة داود عليه السلام عندما قتل جالوت قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. وقتل داود جالوت فين دي؟ جت بعد ما تحقق النصر. ازاي ده هي السبب في النصر ولا ايه؟ ما هو لما داود قتل ملك المشركين اللي هو جالوت اتحقق النصر، صح كده؟ مش دي الوسيلة؟ فالقرآن يقول لك لا، انتبه بقى، اوعى تعتقد في السبب. فهزموهم بإذن الله، يبقى النصر من عند من؟ من عند الله، ويجعل له أسبابا، فيوعى تعتقد في الأسباب. وبعدين قال لك وقتل داود جالوت، فبيبين هنا يقدم المقصد على وسيلته لبيان عظمة المقصد. الهجوم المضاد، الآن هنبدأ المعركة. وحينئذ أصدر إلى جيشه أوامره الأخيرة بالهجمة المضادة، فقال شدوا، يلا انطلقوا، وحرضهم على القتال قائلا والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. الله أكبر. وهذا ما يطلبون، هم يطلبون الجنة. وذلك يا إخوة هذا الأمر لا يكون إلا لأفذاذ الرجال، نصرة الدين ليست لأي أحد، للرجال. فهنا النبي بدأ يحمس أصحابه وقال وهو يحضهم على القتال قوموا إلى جنات عرضها السماوات والأرض. الله أكبر، قوموا، قاعدين ليه؟ جنة منتظراكم. وحينئذ قال عمير ابن الحمام فتى الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، عمير ابن الحمام قال بخ بخ، كلمة بخ في لغة العرب لا تقال إلا عند الرضا والإعجاب الشديد بالشيء. كل حاجة عظيمة قوي وانت معجب بيها قوي، تبخ زي تقول لو اوصل لدي. هي دي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ ايه اللي خلاك تقول كده يا عمير؟ قال: لا والله يا رسول الله الا رجاء ان اكون من اهله. شوف الشوق يا اخوة للجنة، شوف القلوب. ما قالش انا لسه شاب صغير عايز اتزوج، عايز ابني بيت، وعايز يكون عندي ولاد، وعايز لا لا لا. الان الجنة. ما عندهم دنيا يا اخوة، لانهم عالموا حقيقتها وحقارتها. رجاء ان اكون من اهلها. قال: فانك من اهله. الله اكبر، أهو يبشر بالجنة وماشي في الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل من هون شوية ثمرات كده، رايح يجاهد مع شوية تمر بيأكلهم في الطريق، فبيأكل التمر كده. ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمرات هذه إنها لحياة طويلة. يا الدقائق البسيطة دي بالنسبة لعمير تمثل حياة طويلة، إنه خلاص الجنة. مش كان أحدهم يقول في يوم أحد: إني أشم ريح الجنة من خلف أحد؟ الجنة ورب النضر، الجنة قدامي. نعم، عندهم يقين، يقين. اليوم تقعد تتكلم عن الجنة والنار ولا على باله، تتكلم عن الجنة وده بيفكر فين؟ في الاين كوف هنا، يروح يشتري من أرضي وليدي. والله تتكلم عن النار، هو الشيخ ينكد علينا ده ولا ايه؟ يعني احنا اصلا عم اقول له يا عم الحاج نار ايه؟ نار ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عمر بن عبد العزيز في كل ليلة وأمير أمة يجمع العلماء والوعاظ فيذكرون الجنة والنار ويوم القيامة حتى يبكون، وينظرون إلى عمر فإذا بلحيته قد تبللت من كثرة انحدار دموعه حتى يبكو بكاء شديد من الجنة والنار. طبعا الصحابة يا أخوة لما كانوا يصلون في القيام وتمر عليهم آية الجنة يبكون، تمر عليهم آية النار يبكون. فسئلوا قالوا: إذا مررنا بآية الجنة بكينا شوقا إليها يا على القلوب يا إخوة، وإذا مرت بنا آية العذاب بكينا خشية منها وخوفا منها. شوف حالهم، لأنهم كانوا يتدبرون القرآن في تدبر للآيات. فالآن بالنسبة لعمير أنه يأكل التمرات حياة طويلة. يا خالق هذا العمير سبحانك، اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا رب. كلما قرأت هذا الحديث أتمنى رؤية عمير هذا. ما هذه القلوب؟ قلوب صنعها النبي محمد بالإسلام. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل ونال الشهادة في سبيل الله. إنك من أهلها يا عمير، يغفر للشهيد مع أول قطرة من دمه. الله أكبر. وكذلك سأله عوف بن الحارث ابن عفراء فقال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ الله أكبر، الله أكبر. من صفات الرب يضحك. شوف الصحابي سيدنا عوف بن الحارث يقول للنبي: إيه الشيء اللي لو عمله العبد ربنا يضحك؟ الله أكبر. قال: غمسه يده في العدو حاسرا. تروح كده من غير دروع وتخش على الأعداء، الله أكبر. فنزع درعا كانت عليه فقذفها، شال الدروع اللي بتبقى بتحفظك كده حديد يتلبس كده على، شاله، الله أكبر. ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل، الله أكبر. شوف هذا الصحابي أمنيته أن يضحك ربه، الله أكبر. يا إيه الجمال ده، إيه القلوب دي، يريد أن يفعل فعلا، يجعل الرب جل جلاله يضحك، والله يضحك، نعم ضحكا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، ليس كضحك المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه. مش أنا قلت لك قبل كده لما قلنا حديث لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم على رحلة الحديث، فقلت لك هو أنت مش عايز تفرح ربك ولا إيه؟ بين لك كل اللي بيفرحه إنك تتوب، أهو عندك باب أهو، وتدخل من خلاله الجنة. توب إلى ربك واستغفر واندم، يفرح ربك بك، الله أكبر. وحين أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالهجوم المضاد، كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت وفطر حماسه، العدو بقى ضعيف خلاص بقى إيش. فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين. شفت الكلمة الطيبة كيف تصنع في القلوب، يحدثهم عن الجنة وعما أعده الله لهم. انطلقوا انطلقوا، نسيوا بقى دنيا دنيا إيه، خلاص في جنة. طيب فالعدو ضعف، فإنهم حينما تلقوا أمر الشد والهجوم، وقد كان نشاطهم الحربي على شبابه، قاموا بهجوم كاسح مرير، فجعلوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، وزادهم نشاطا يرحمك الله، وزادهم نشاطا وحدة أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وقد تقدمهم، فلم يكن أحد أقرب من المشركين منه عليه الصف، هو أول الصف النبي، الله. هذه القيادة يا إخوة الحكيم، القائد فين؟ في مقدمة الجيش، أقرب واحد للأعداء هو النبي، الله أكبر، في القتال. إذا ممكن حد يتخلف أو ممكن حد يتكاسل؟ أبدا. وهو يقول في جزم وصراحة سيهزم الجمع ويولون الدبر، الله أكبر. فقاتل المسلمون أشد القتال ونصرتهم الملائكة. ففي رواية ابن سعد عن عكرمة قال كان يومئذ ينظر رأس الرجل لا يدري من ضربه، وتنظر يد الرجل لا يدري من ضربها. وقال ابن عباس بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد ختم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، الله أكبر. يعني يقول لك شو واحد مقتول مش عارفين مين اللي قتله، مالك قتله، واحد تاني مقطوع مين اللي قطعه مش عارف، لدرجة ان احد الصحابة بيجري ورا واحد مشرك فسمع صوت اضرب حيزوم شد، مفيش حد مش شايف حاجة، وفجأة لقى له قدامه بيقع على الارض وانفه مقطوع والله اكبر. فلما حكى للنبي قال له صدقت، هذا مدد من السماء الثالثة، يعني ملك نازل من السماء الثالثة، الله أكبر. تأييد الله أخوة أهل الإيمان، كثيرا ما أقول لك من كان الله معه فلا أحد عليه، كن مع الله ولا تحزن ولا تلتفت، فجميع المخاوف المحيطة بك تكون أمانا بأمر الله رب العالمين. فقال أبو داود المازني: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي. لسه أنا هضربه لقيت رأسه وقع، أنا ما ضربتوش. الله أكبر. فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، كان لسه العباس عم النبي لم يدخل الإسلام بعد يوم بدر، فوقع في الأسر. فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني. مش هو ده اللي أسرني؟ الله أكبر. لقد أسرني رجل أجلح، وصف رجل كده بصفات معينة، من أحسن الناس وجها على فرس أبلق، وما أراه في القوم. اللي أسرني مش ده خالص، ده واحد جميل جدا وراكب فرس كده جميل، هو اللي مسكني وقيدني مش الرجل ده. الله أكبر. ملك أسره، ملك لحكمة. الله أكبر. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. اسكت، مش أنت، في ملك جه مسكولك. الله أكبر. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولأبي بكر رضي الله عنه: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل. الله أكبر. علي وبكر مع النبي، لهم انطلقة مع أحدكم جبريل ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. يا الله، إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور يرقب القتال. الله أكبر. أو يكون في القتال، حديث عند الإمام أحمد في المسند وصححه الحاكم والإمام الذهبي رضي الله عنهما. هكذا أيد الله جنده بالملائكة يوم بدر. وصلنا الآن لمشهد مهم أوي، ومشهد إبليس وانسحابه من ميدان القتال. المقام ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنقف مع هذا العدو، وكيف انسحب يوم بدر وترك من أغواهم حيرى هلكى في ساحة القتال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.